قال ابن المبارك رحمه الله: ولا أعلم بعد النبوة درجة أفضل من بث العلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فبإذن الله نكمل ما توقفنا عنده من شرح ثلاثة الأصول للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ومشايخنا ووالدينا والمسلمين. قال المؤلف الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه ثلاثة الأصول وأدلتها: ودليل التوكل قوله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وقوله: ومن يتوكل على الله فهو حسبه.
نعم، بعد ما ذكر المؤلف رحمه الله عدد من العبادات، وبدأ بالعبادات القلبية بعدما ذكر الدعاء كالخوف والرجاء وغيرها من العبادات تكلمنا عنها سابقا، انتقل إلى أيضا إحدى العبادات كذلك القلبية وهي عبادة التوكل على الله عز وجل. والتوكل في اللغة هو الاعتماد والتفويض، أن تعتمد، إذا توكلت أو قال فلان توكل عليه أي استسلم إليه واعتمد عليه وفوض إليه أمره، فهذا هو معنى التوكيل أو التوكل في اللغة، في لغة العرب. وأما معنى التوكل في الشرع فهو صدق التفويض والاعتماد على الله في جميع الأمور، مع الأخذ بالأسباب المشروعة وعدم الاعتماد عليها. إذن معنى أو تعريف التوكل شرعا هو صدق التفويض والاعتماد على الله في جميع الأمور، مع الأخذ بالأسباب المشروعة وعدم الاعتماد عليها أي على هذه الأسباب. فمن خلال هذا التعريف يتبين أن هذه العبادة مركبة من أمرين أو نقول ركنين. الركن الأول أن تفوض أمرك وتعتمد وتثق بالله عز وجل، هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني العمل بالأسباب المشروعة، فلا يعني تفويضك وتوكلك على الله لا يعفيك عن العمل بالأسباب، فلا بد من اجتماع الأمرين. وإذا عملت بالأسباب لا تعلق قلبك بها، وإنما علق قلبك كما قلنا في البداية بالله عز وجل. إذن الاعتماد والتفويض أمرك إلى الله والثقة به سبحانه، هذا الركن الأول فقط لا غير، والأسباب تعملها وتنساها، تفوض أمرك إلى الله لا تعلق قلبك بهذه الأسباب. فتفوض الأمر إلى الله بأن تعلم أنه لا أمر إلا أمر الله عز وجل، ولا تقدير إلا ما قدره الله عز وجل وأذن به في هذا الكون، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وألا ترى هذه الأسباب التي فعلتها ولا تتكل عليها. ويذكر العلامة ابن القيم رحمه الله مثال على التوكل، فيقول: المتوكل كالطفل، فكما أن الطفل لا يسكن إلا لوالدته، فكذلك المتوكل لا يسكن إلا لربه سبحانه وتعالى. فالطفل مهما قدمت له ومهما أعطيته ومهما لا يريد إلا أمه، هذا شيء معروف، طفل في صغره لا يريد إلا أمه، تعطيه من الألعاب تعطيه، لا يريد إلا أمه مهما ألهيته، مهما لا يريد إلا أمه. فكذلك ينبغي ويجب أن يكون المتوكل مع الله عز وجل، أن يكل أموره كلها لله عز وجل. الأمر الثاني لا بد من فعل الأسباب المشروعة، ونقصد بالأسباب المشروعة الجائزة ما تفعل عمل محرم وتقول أنا توكلت على الله. تذهب مثلا في أمور رزقك تسرق وتقول أنا موكل أمري إلى الله فعملت بالأسباب وسرقت، نقول لا، ما تفعل هذا أبدا، وإنما تفعل الأسباب المشروعة التي شرعها الله عز وجل. ولذلك لا يجوز للعبد أن يتخلى عن بذل السبب، لأن بذل السبب من تمام التوكل، وفي نفس الوقت لا تعلق قلبك ولا تلتفت إلى هذا السبب فتعلق قلبك فيه، وإنما علق قلبك بالله سبحانه وتعالى، لأن هذا السبب ممكن يفعل هذا السبب، الكثير يفعل هذا السبب، لكن الله عز وجل أعطى فلان ولم يعطي فلان. مثلا في موضوع ممكن عندنا نضرب مثال ناس فقراء، نقول مثلا كمثال 10 كلهم ذهب منذ أن استيقظ وصلى الفجر وهو يبحث عن الرزق يبذل الأسباب، لكن الله أعطى منهم 5 وترك 5، ما وفقوا في هذا اليوم لرزق. فالله عز وجل هو الذي، الأسباب لوحدها مجرد كما قلنا بذل للأسباب، وأما التوكل وتعليق القلب فهو بالله عز وجل، فلا نركن إلى هذه الأسباب لأنها لوحدها لا تؤدي شيئا، وإنما نلتفت إلى مسبب الأسباب. وفي هذا أيضا يقول ابن القيم رحمه الله، يقول من أنكر الأسباب لم يستقم منه التوكل، يعني لم يصح منه التوكل، غير صحيح. من أنكر الأسباب لم يستقم منه التوكل، ولكن من تمام التوكل عدم الركون إلى الأسباب، عدم تعليق قلبك أي بالأسباب. ثم قال ولكن من تمام التوكل عدم الركون إلى الأسباب وقطع علاقة القلب بها، فيكون حال قلبه قيامه بالله لا بها، وحال بدنه قيامه بها. إذن الجوارح تعمل بالأسباب، لكن القلب معلق قلبه بمسبب الأسباب. والتوكل على الله لا شك أنه يعني عبادة من العبادات، بل من أهم العبادات القلبية. فمن خلال تعريف التوكل يتبين لنا أن التوكل اعتقاد واعتماد وعمل. أما الاعتقاد فأن تعلم أن الأمور كلها بيد الله، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، والله هو النافع، هو الذي ينفع، وهو الذي يضر، وهو الذي يعطي، وهو الذي يمنع. ثم تعتمد بقلبك على الله عز وجل ولا تتعلق بغيره، فتثق بالله غاية الوثوق. ثم بعد ذلك يأتي الثالث، وهو العمل اللي هو فعل الأسباب المشروعة. وذكر العلماء أيضا أن من لما عرفنا التوكل فينبغي أن نلفت أيضا النظر إلى أن التوكل يختلف عن التوكيل. التوكيل أن توكل شخص، تنيب شخص بعمل معين، مثل الوكالة اللي درسناها في الفقه، هذا هو التوكيل، فهذا شيء آخر. توكيل أن توكل شخص مثلا ينوب عنك في شراء سلعة مثلا، أو بحمل شيء معين، أو إحضار شيء معين، أو استلام شيء معين، هذا توكيل، وهذا جائز لأن توكل شخصا يعني غير الله عز وجل، وهذا التوكيل جائز. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وكل علي رضي الله عنه في ذبح بقية بدنه في حجة الوداع في الهدايا، وكذلك أيضا وكل أبا هريرة على الصدقة اللي هي الزكاة، وأيضا وكل عليه الصلاة والسلام الجعد رضي الله عنه أن يشتري له أضحية. فالتوكيل الذي هو إنابة شخص يقوم بمهمة نيابة عنك ما في بأس، ومر معنا أيضا في كتاب البيع وكتاب النكاح أنك توكل شخص يشتري عنك ويبيع عنك، وتوكل شخص مثلا يعقد عقد النكاح عنك، والمرأة ممكن توكل شخص يعقد عنها، يعقد بدلا عنها نيابة عنها. فهذا كله مشروع بضوابطه وبشروطه التي ذكرناها في كتب الفقه. لكن أيضا نقول هنا لا تعلق قلبك بهذا التوكيل بالموكل، إنما علق قلبك بالله عز وجل. والتوكل قد يكون، أو نستطيع أن نقول أنواع التوكل، التوكل على الله قد يكون في تحصيل شيء من أمور الدنيا من الرزق أو العلاج أو غيرها، فتتوكل على الله في ذلك. يعني التوكل على الله قد يكون في أمر من أمور الدنيا، أن تتوكل على الله في طلب الرزق، تتوكل على الله في شفائك من المرض، وهذا التوكل في أمره الغاية مطلوبة. والوسيلة اللي هي التوكل أو هذه عبادة، وإن كان الرزق هذا ليس في أصله عبادة إنما هو من العادات، لكن كونك تتوكل على الله هذا هو عبادة. وقد تتوكل على الله في العبادة النوع الثاني، في أمر من أمور الطاعات والعبادات وتحصيل مرضات الله عز وجل. فمثلا في صلاتك إذا ذهبت للصلاة تتوكل على الله أن الله يعينك ويعينك على أداء الصلاة، تتوكل على الله في إعانتك على الصيام، تتوكل على الله في الحج، فهذا أمر وهذا أمر، كلها نتوكل على الله عز وجل فيها. والتوكل على الله كما ذكرنا هو عبادة. بيّن المؤلف الدليل على ذلك، قال سبحانه قول الله عز وجل وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. والعلماء يعني دائما يقولون في مثل هذا الأمر أن الله عز وجل هنا قدم المعمول على العامل، قال وعلى الله، المعمول هو الله، فنحن نتوكل على الله. فقال هذه قاعدة دائما تمر معنا في مثل هذا الموضع خاصة في أمور التوحيد، فهذا يدل على الحصر وعلى أنه التخصيص، فلا نتوكل إلا على الله عز وجل. حينما يقدم المعمول على العامل دليل على هذا، يفيد في اللغة العربية غالبا يفيد التخصيص ويفيد الحصر. وعلى الله فتوكلوا، إذن معناته كأنه يقول توكلوا على الله ولا تتوكلوا على أحد غيره سبحانه. ثم قال إن كنتم مؤمنين. قال العلماء هذا دليل على أن التوكل شرط لتحقيق الإيمان الواجب. إن كنتم، كون علقها، علق ذلك بالإيمان، يعني أنه لا يمكن، إن كنت مؤمن فتوكل على الله. فقالوا هذا دليل على أن التوكل على الله شرط لتحقيق الإيمان الواجب. والتوكل على الله عز وجل فضائله كثيرة، ومنها ما ذكره المؤلف هنا في الآية الأخرى، قال ومن يتوكل على الله فهو حسبه. من فوائد وفضائل التوكل أن الله إذا توكلت على الله عز وجل يكون الله عز وجل كافيك. الحسب هو الكافي، أي أن الله يكفيك من كل شر وسوء ويتولى أمورك، وبالتالي تكون في عزة وتكون في حرز من الله وتكون في تحصين من الله وفي صيانة وفي سلامة. فالله عز وجل معلوم وكلنا نعلم أن بيده ملكوت كل شيء، فالله الذي بيده ملكوت كل شيء، ولا يحصل شيء إلا بأمره وإذنه، كفاك وحفظك وجعلك في حرزه وفي صيانته، فلا يضرك شيء ولو كادتك كل من في السماوات والأرض وقفوا ضدك، فإن الله عز وجل كنت صادقا في توكلك فإن الله عز وجل يكفيك شرهم. وهذا من محاسن وفضائل التوكل على الله وتوحيد الله عز وجل بالتوكل. كذلك أيضا من فضائل التوكل أن الله عز وجل قال كما في الآية الأخرى: فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. فإذا عزمت فتوكل على الله أمر، هذا دليل على أنه وجوب التوكل على الله وحده لا شريك له. ثم قال بيّن الفضل وقال: إن الله يحب المتوكلين. يا له من غنيمة فضيلة عظيمة أن الله عز وجل يحبك. ليس الشأن أن تحب الله، ولكن الشأن أن الله عز وجل يحبك، فهذه غنيمة عظيمة. فصدق التوكل على الله عز وجل يورث لك محبة الله عز وجل. وإذا أحبك الله كما جاء في الحديث القدسي: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. الله أكبر. كل هذه وغيرها كثير تترتب على محبة الله عز وجل لك. فضائل التوكل كثيرة، ولكن قد يصعب حصرها في هذا المقام. والتوكل لا شك يعني أنه من أجمع أنواع العبادات وأعلى مقامات التوحيد. يقول العلامة ابن القيم رحمه الله: يقول التوكل نصف الدين، والنصف الثاني الإنابة. فإن الدين، يقول، فإن الدين استعانة وعبادة، فالتوكل هو الاستعانة، والإنابة هي العبادة، ومنزلته أوسع المنازل وأجمعها. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. ننتقل بعد ذلك إلى ما يخل في أمر التوكل أو المخالفات الشرعية التي تقع في باب التوكل على الله عز وجل. طبعا أول هذه المخالفات وأشنعها وأسوأها هو التوكل الشركي، نعوذ بالله، وهو أن يتوكل الإنسان على غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله من جلب المنافع ودفع المضر، وهذا شرك أكبر بالله عز وجل، ويدل عليه قول الله عز وجل: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. جعله شرط، وعلى الله فتوكلوا، شرط لتحقيق الإيمان الواجب. مما يدل على أن التوكل على غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله شرك أكبر مخرج من الملة، عياذا بالله. ويقول الله عز وجل في الآية الأخرى: فاعبده وتوكل عليه، أي فاعبد الله وتوكل عليه، فأمر بالتوكل على الله. والآيات في هذا كثيرة، ومنها أن الله عز وجل لما ذكر في سورة الأنفال صفات المؤمنين بالله حقا قال: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. فهذه الآية دلت من صفات المؤمنين الحق، المؤمن الحق، أي الصادق في إيمانه أنه على ربه يتوكل ولا يتوكل على غير الله عز وجل فيما لا يقدر عليه إلا الله. وهذا يقع كثير من الناس، نسأل الله العفو والعافية، من عباد القبور والمتعلقين بالأولياء تجد أنهم يتوكلون ويعتمدون عليهم ويثقون بهم سواء كانوا أمواتا أو أحياء فيعبدونهم مع الله، ومن ذلك أنهم يتوكلون عليهم فيما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل. نسأل الله العافية والسلامة. فمن كان مؤمنا بالله حقا يجب عليه أن يجعل تفويضه وتوكله واعتماده على الله إذا أراد السلامة والنجاة، أما إن أراد الخسارة فنسأل الله العافية فليلجأ إلى غير الله عز وجل فيما لا يقدر عليه إلا الله. المخالفة أيضا الأخرى أن يعمل بالأسباب كما قلنا لتحصيل أمر من أمور الدنيا أو الآخرة ثم يتوكل على هذه الأسباب. كيف يتوكل؟ يتعلق قلبه بها، يكل أموره إليها، يلتفت إليها، فهذا شرك أصغر وربما فحش وأدى إلى الشرك الأكبر عياذا بالله. فكما ذكرنا حينما تحدثنا عن الأسباب وعن ركني التوكل ذكرنا أن نعمل بالأسباب ولا نلتفت إليها ولا نتعلق تعلق قلوبنا بها، إنما نعلق قلوبنا بالله، هذا هو الواجب. وهذا للأسف يعني هذا الباب بحر لا ساحل له ويكثر فيه الخلل والخطأ والخوف من قبل الناس، كثير من الناس يقعون في هذا الباب، نسأل الله العافية، تعلق القلب بغير الله، نسأل الله عز وجل لنا ولكم العصمة. نعم يفعل بالأسباب لكن يعلق، يذهب للطبيب كعمل أسباب لكن يعلق قلبه بهذا الطبيب في علاجه، ما يتعلق بالله عز وجل، أو يتعلق بالله ويتعلق أيضا قلبه بهذا الطبيب على سبيل المثال. يعمل عند فلان فيعلق قلبه في طلب الرزق به، وربما يكون يتعلق قلبه بالله لكنه أشرك في ذلك، فعلق قلبه بهذا المخلوق الذي كما قلنا هو لا يقدر، هو سبب، إن شاء الله أنجح هذا السبب فحصل المراد من الشفاء أو من الرزق أو غيره، وإن شاء أفشل الله عز وجل هذا السبب كما ذكرنا قبل قليل. يذهب الكثير للأطباء وربما نفس العلاج يعطيه لفلان وفلان وفلان وفلان، فهذا يشفى بإذن الله وهذا يبقى على مرضه، وربما الثالث مات، وربما الرابع حصل له زيادة مرض، فالأمور بيد الله. فتوكل على الله مع العمل بالأسباب وعدم التعلق بهذه الأسباب. المخالفة الثالثة هو ترك الأسباب وعدم العمل بها، ونحن ذكرنا أن بهذا يكون على بناء على ما ذكرنا من التعريف أنه التوكل ركنين، توكل على الله واعتماد عليه وتفويض الأمر إليه، والثاني العمل بالأسباب. فهنا نقض ركنا من أركان التوكل فهو أعرض عن فعل الأسباب، لا يعمل الأسباب أعرض عنها بالكلية فقال أنا متوكل على الله في تحصيل هذا المقصود، ثم يجلس ولا يفعل ولا يتحرك ولا يعمل شيئا من الأسباب، فهذا ليس توكلا شرعيا. ومما يدل على ذلك أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي هو سيد المتوكلين فعل الأسباب وأمر بفعلها. من ذلك على سبيل المثال أنه أمر بفعل الأسباب، قال في الحديث المعروف احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. إذن قوله لا تعجز عن فعل سبب عن فعل سبب مشروع، لا تعجز لا تكسل بل افعل هذا السبب. إذن النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو قدوتنا وهو سيد المتوكلين يأمرنا بأن نفعل الأسباب فقال لا تعجز. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ الحرب، يأخذ لامته للحرب، وجاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه في يوم أحد لبس درعيه كما في الحديث الذي أخرجه أبو داود صححه الألباني. فهذا الحديث بين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس درعيه في الحرب. إذن هذا ليس من عمل الأسباب، عمل بالأسباب. ما قال توكل على الله والله يحميني وخلاص لا ألبس شيئا لا أتقيهم بشيء، لا، بل عمل بالأسباب عليه الصلاة والسلام. كذلك من عمله بالأسباب أنه كان يحفظ لأهله قوت سنة، كان يجمع ما يكفيهم لسنة كاملة، وهذا أيضا من العمل بالأسباب. وهذا الحديث رواه البخاري. ومما يدل على ذلك أيضا ما جاء في حديث أنس رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأراد أن يترك ناقته، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم أعقلها وأتوكل، أعقلها وأتوكل أو أطلقها وأتوكل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم اعقلها وتوكل. والحديث رواه الترمذي وحسنه الألباني. أعقلها يعني يشد الركبة، يشد الركبة مع الذراع هكذا، يعني بالنسبة للناقة هكذا يربطها فلا لا تتحرك تبقى باركة. فيقول هذا الأعرابي أو هذا الرجل هل أعقلها وأتوكل أم أتركها وأتوكل على الله؟ يريد النبي صلى الله عليه وسلم يبين له مفهوم التوكل، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أن التوكل لا يعارض الأسباب، بل من التوكل أن تعمل بالأسباب، لكن لا تعلق قلبك بهذا السبب، علق قلبك بالله عز وجل. فهذه الأدلة تدل على أن فعل الأسباب أمرت الشريعة بالأخذ بها، فترك فعل الأسباب مخالف للشريعة ويعتبر هو كاذب في دعواه. الذي يقول أنا متوكل يعتبر كاذب في دعواه، الذي يترك فعل الأسباب. نعم، وبهذا نكون قد انتهينا من هذه العبادة العظيمة أو ما يمكن أن يقوله في هذه العبادة. وننتقل. نعم،
أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ودليل الرغبة والرهبة والخشوع قوله تعالى إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين.
نعم، جزاك الله خيرا. يعني قبل أن ننتقل فقط نريد أن نبين قضية في التوكل هي مرت معنا ولكن من باب التوضيح أيضا. أصناف الناس في التوكل، مثل ما عرفنا الآن موضوع الأسباب. عندنا الصنف الأول المعرضون عن الأسباب بالكلية، وهذا الصنف اعتمد على الله وترك العمل بالأسباب، فهذا في الحقيقة يسمى متواكل وليس متوكل، وهذا منهج الصوفية الذين تركوا التكسب والعمل والتزود ويرون أن ذلك منافي للتوكل، وهذا المنهج لا شك أنه مخالف للشرع. الصنف الثاني عملوا بالأسباب لكنهم اعتمدوا عليها وبالغوا فيها ولم يعتمدوا على الله حق الاعتماد حق التوكل، توجهت قلوبهم وجوارحهم إلى الأسباب من غير النظر إلى مسبب الأسباب، فكأنهم يعني جعلوا هذه الأسباب مؤثرة وفي ذاتها ومستقلة في جلب الخير ودفع الشر، وهذا أيضا منهج مذموم، وهذا مسلك الماديين العقلانيين اليوم، وهذا لا شك أنه باطل مخالف للشرع، فهم يعتمدون على الأسباب ولا يتوكلون على الله. الصنف الثالث الجامعون بين الاعتماد على الله والتوكل عليه والأخذ بالأسباب الشرعية التي أذن الله عز وجل بها. فالجوارح تقوم بالعمل الأسباب والقلب معتمد على مسبب الأسباب، وهذا هو الشرع الموافق للشرع وصريح العقل ومقتضى الفطرة السليمة. فجعل لهذه الأسباب تأثيرا في مسبباتها لكن ليست بذاتها، تأثيرها ليس بذاتها، لأن المؤثر حقيقة والمسبب حقيقة هو الله عز وجل. نعم. ننتقل بعد ذلك إلى ما قرأه أخوكم، وهو قال: ودليل الرغبة والرهبة والخشوع قوله تعالى: كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. في هذه الآية ذكر الله عز وجل ثلاث عبادات قلبية: الرغبة والرهبة والخشوع، وهذه الآية تدل على هذه العبادات الثلاث. فما هي الرغبة وما هي الرهبة وما هو الخشوع؟ أولا نبدأ بالعبادة الأولى، الرغبة فيما عند الله، الرغبة من الله عز وجل. الرغبة والرجاء، إذا تذكرون مر معنا في الرجاء إنها الرغبة مقاربة له في المعنى، فالرغبة والرجاء قد تكلمنا على الرجاء عبادتان متقاربتان في المعنى، والشيء قد يوضع مكان الشيء إذا كان قريبا منه، ولذلك نجد يمكن إذا تذكرون لما تكلمنا أو ذكرنا بعض أدلة الرجاء دللنا على بعض الآيات نصت على الرغبة، يعني منها هذه الآية يدعوننا رغبا، استدلينا بها على الرجاء. وقد مر معنا أيضا تعريف عبادة الرجاء الله عز وجل أنه الاستبشار بجود الله وفضله والطمع في إحسانه وعطائه مع بذل الجهد وحسن التوكل. استبشار، إذن الرجاء هو الاستبشار بجود الله وفضله والطمع في إحسانه وعطائه مع بذل الجهد وحسن التوكل. فالرغبة والرجاء من المصطلحات التي قال فيها العلماء إذا افترقا اجتمع وإذا اجتمع افترق. فإذا افترق يعني ذكرت أنا فقط الرجاء فيدخل فيه معنى الرغبة، كلاهما معنى واحد اللي ذكرناه، الاستبشار بجود الله وفضله والطمع في إحسانه وعطائه مع بذل الجهد وحسن التوكل. وأما إذا اجتمعا فإنهما يفترقان في المعنى. فإذا اجتمعا فيكون الرجاء معناه هو مثل ما ذكرنا الطمع في إحسان الله عز وجل وجوده، والرغبة تكون طلب. فالرغبة كأنها ثمرة الرجاء، فإن من طمع طلب، يعني من طمع عند شيء، من طمع في شيء من شيء أو من شخص طلب منه. فمن أمل في شيء فإنه يسعى ويطلب حتى يحصل على ما يريد. إذن كما ذكرنا أخواني إن قد يكون في الرغبة إذا اجتمع يعني ذكر في موضع واحد، فما يقول فلان رجا الله ورغبه، فنقول يكون الرغبة فيها معنى زائد وهي زيادة على الرجاء طلب. وعبادة الرغبة أيضا مثل ما ذكرنا في الرجاء هي عبادة يجب توحيد الله عز وجل فيها وصرف الله وصرفها لله عز وجل، ولا يجوز صرفها لغير الله عز وجل، كما قال الله عز وجل في الآية التي ذكرها المؤلف: إنهم كانوا يسارعوننا، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات. يعني بعد ما ذكر الله عز وجل الأنبياء قال في صفاتهم: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. إذن يدعون الله رغبة فيما عنده، راغبين وراهبين. وفي هذه الآية يدل على ما ذكرناه سابقا إن لابد من الجمع بين الرجاء والخوف، استدللنا بهذه الآية أيضا. فالرغبة هي مرادفة تقريبا للرجاء خاصة عند الافتراق، والرهبة كما سيأتي مرادفة للخوف خاصة عند الافتراق. فالحاصل أن نقول أن هذه الآية تدل على صرف الرغبة لله عز وجل، يعني ندعو الله رغبة بما عنده من الخير ومن النعيم والفوز بالجنة وغيرها. كذلك أيضا مما يدل على أن هذه الرغبة لا تكون إلا لله قول الله عز وجل: إنا إلى الله راغبون. كذلك هنا لو نلاحظ مثل ما ذكرنا تقديم المعمول على العامل، إنا إلى الله راغبون، وهذا مما يفيد أيضا الحصر والتخصيص، أننا لا نرغب في شيء لا يقدر عليه إلا الله إلا من الله عز وجل، لا نرغب وتكون رغبتنا لله عز وجل. ونقول في مخالفات الرغبة مثل ما قلنا في مخالفات الرجاء مثل ما ذكرنا هناك نذكر هنا. نعم. ثم بعد ذلك ذكر الرهبة، والرهبة كذلك نقول هي والخوف من يكون فيها من الضوابط، الضابط الذي ذكرناه: إذا افترقا اجتمعا في المعنى، وإذا اجتمعا افترقا في المعنى. فلذلك كما قلنا استدلينا بأدلة الرهبة على الخوف وبأدلة الخوف على الرهبة. والخوف سبق أن حنا عرفناه بأنه الخوف المقترن بالمحبة والتعظيم والتذلل والخضوع، وهو الذي يحمل العبد على الطاعة والبعد عن المعصية. فإذا افترق كما قلنا يكون معناهم واحد، يعني كأن يقال فقط يذكر في موضع الرهبة فيشمل معنى الخوف الذي ذكرناه، أو يقال الخوف فيدخل فيه الرهبة. لكن إذا قيل فلان خائف وفلان راهب فهنا في موضع واحد، فهنا اجتمع في اللفظ فيختلفان في المعنى، ويكون معنى الرهبة هنا خوف مع تحرز من المخوف منه، خوف مع تحرز، خوف مقرون بعمل احترازي، هذا هو الرهبة. أما فقط الخوف فهو إيش؟ ما عمل عمل احترازي، ومن الأعمال الاحترازية أن يهرب من المخوف منه أو يبتعد عنه. ولذلك الله عز وجل قال ففروا إلى الله، فنحن نفر إلى الله بعمل الطاعات وترك المعاصي، هذا هو الفرار إلى الله. ولذلك العلماء قالوا الرهب والهرب متقاربان في التصريف، ومقاربان أيضا في المعنى، في اللفظ والمعنى. فمن رهب هرب، وعبادة الرهبة من الله عز وجل عبادة عظيمة كما ذكرنا في الخوف، ويجب أن يوحد الله عز وجل فيها، ومما يعني جاء في ذلك قول الله عز وجل في الآية التي معنا إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، رهبا من الله، ندعو الله رهبة منه ورغبة فيما عنده. كذلك قول الله عز وجل وإياي فارهبون، أيضا هنا لو تلاحظون تقديم المعمول على العامل يفيد الحصر والتخصيص، فلا نرهب إلا من الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. وقد ذكرنا في ما ذكرناه في باب الخوف يذكر هنا أن الخوف الطبيعي تخاف مثلا من الحيوان المفترس، من الثعبان، هذا أمر طبيعي لكن لا يزيد عن حده. وكذلك نقول أيضا في ما يتعلق في مخالفات الرهبة هي نفسها ما ذكرناه في مخالفات الخوف، كأن ترهب من شخص فيما لا يقدر عليه إلا الله، هذا شرك. وذكرنا خوف السر، فأيضا الرهبة رهبة السر كذلك. فكل ما ذكرناه هناك يذكر هنا. العبادة الثالثة في هذه الآية عبادة الخشوع، والخشوع في اللغة الخضوع والسكون، معنى الخشوع في اللغة الخضوع والسكون. وأما تعريف الخشوع في الشرع فله له يطلق الخشوع ويراد به أحد معنيين، الخشوع العام والخشوع بمعناه الخاص، خشوع بمعناه العام والخشوع بمعناه الخاص، أو الخشوع العام والخشوع الخاص. فأما تعريف الخشوع بمعناه العام فهو الذل والخضوع مع المحبة والتعظيم كما دلت عليه الآية التي ذكرها المؤلف وكانوا لنا خاشعين. فهنا تقديم المعمول على العامل يفيد الحصر والتخصيص. فقد يذل الإنسان قد يذل ويخضع لشخص لكن لا يحبه ولا يعظمه. ممكن إنسان ظالم شخص تخاف منه فعلا لأن بيده قوة بيده سلطة لكنك ما تحبه، هذا لا يقال خشوع، يقال خوف. فأما إذا اجتمع مع الذل والخضوع محبة وتعظيم فهذا لا يكون إلا لله عز وجل، وهذا حال المؤمنين بشكل عام. وهذا كما قلنا الخشوع بمعناه العام الذي لابد أن يكون معنا بشكل عام دائما وأبدا، نخشع لله عز وجل. ومحل الخشوع لا شك أنه القلب، ولكنه يظهر على الجوارح. فنحن نخشع من الله نخشع لله عز وجل في قلوبنا، ويكون له أثر بالعمل بالطاعات وترك المحرمات، فننقاد لحكم الله وننقاد لقضاء الله عز وجل الكوني والشرعي. أما النوع الثاني الخشوع بمعناه الخاص، والمقصود به لين القلب وانكساره، لين القلب وانكساره، وهذا مثل الخشوع الذي يحصل عند تلاوة القرآن، عند الوعظ والتذكير، عند ذكر الله عز وجل. فهذا هو الخشوع، حينما تخلو مع الله عز وجل وتنكسر بين يديه، فهنا يحصل هذا الخشوع الخاص، وهذا خاص لفئة من الناس، لمن يقرأ القرآن يذكر الله يخلو بالله عز وجل ويتضرع إليه سبحانه. فيأتيه لين القلب عنده يلين وينكسر، وهذا يدل عليه قول الله عز وجل: ألم يعني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. وأيضا يدل عليه قول الله عز وجل: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. إذن لين القلب. فهكذا أهل الإيمان إذا ذكروا تذكروا، وإذا مرت آيات الإيمان والوعظ والخوف تذكروا ولانت قلوبهم وانكسرت هكذا. وهذا يكون بشكل خاص ليس دائما كالأول، الأول موجود معك بشكل مستمر، لكن هذا حينما كما قلنا يأتي الوعظ يأتي التذكير يأتي قراءة القرآن، فالإنسان يخشع لله، وهي عبادة يحبها الله عز وجل. فيجب على الإنسان أن يوحد الله ويخشع له، بخلاف حال المشركين، فإن من المشركين من يكون عند قبر الولي الذي يعبده أو في المسجد الذي فيه مشهد أو ضريح، فيكون خاشعا ساكنا لهذا الولي، حتى أنه لا يتكاد يتكلم إلا بحدود حركاته. كل هذا مراعاة الخشوع في مقام الولي، في حضرة الولي نسأل الله العافية. فهو يعتقد أنه لا يجب أن يكون خاشعا في حضرة الولي، ولا يفقد هذا الخشوع، وهذا هو الشرك الأكبر، وهذا خلل من الخشوع لله عز وجل، صرفه لغير الله. فإذن الخشوع عبادة يجب أن تؤدى لله عز وجل، وتكون كما قلنا لمن خلا بالله عز وجل، تذكر قرأ القرآن تضرع بين يدي الله، فيحصل له مثل هذا الخشوع. هذه هي العبادات الثلاث التي ذكرها المؤلف. ها هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.